بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام النووي رحمه الله: لقد كثر استعمال القضاء بمعنى الفعل، فمنه قوله تعالى: فقضاهن سبع سماوات، وقوله تعالى: فإذا قضيتم مناسككم، وقوله تعالى: فإذا قضيت الصلاة، ويقال: قضيت حق فلان، ومعنى الجميع الفعل.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقلنا فيما مضى وقررنا بالتفصيل أن المحفوظ من الروايات في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه من طريق الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة قوله صلى الله عليه وسلم: وما فاتكم فأتموا، وأن ابن عيينة انفرد من بين أصحاب الزهري بقوله: وما فاتكم فقدوا. وذهب جماهير أهل العلم سلفا وخلفا كما نقل الشارح في الدرس الماضي أن ما يدركه المسبوق هو أول صلاته، والمسبوق يبني على صلاته ولا يقوم فيقضي ما فاته، على خلاف بين الأئمة المتبوعين في مسائل أحسب أننا حصرناها وعددناها وفصلناها وذكرنا أقوال الأئمة فيها، وقلنا إن من بديع صنيع مسلم في صحيحه أنه جبر وأقال عثرة ابن عيينة فأورد إسناده مع إسنادين آخرين إلى الزهري، وأورد غير لفظ ابن عيينة، بينما في كتابه التمييز فصل لفظ ابن عيينة ووهمه بناء على رواية الجماعات الثقات الأئمة الأثبات الذين أطبقوا على رواية فأتموا. ثم بعد توجيه النووي رحمه الله تعالى لهذه الرواية بدأ بتوجيه رواية وما فاتك فقضي، وهي المحفوظة من طريق ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فالقضاء الوارد هاهنا ليس هو القضاء الاصطلاحي الذي يقابل الأداء، وإنما يطلق الشرع على الفعل وإتمامه، من فرغ من الفعل يسميه الشرع قضاء. فإذا قضيتم مناسككم، فإذا قضيت الصلاة، فقضاهن سبع سماوات، إلى آخر ما ورد، المراد في هذه الآيات الفراغ من الفعل. فعلى رواية ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: وما فاتك فقضي، فإنما المراد فقضي البناء، أي ما فاتك قم وأتممه وافعله على وجه تفرغ وتبرأ ذمتك منه، وليس على معنى البناء والقضاء والاصطلاح الحادث. وقد ذكرت لكم باستطراد وبتمثيل أن هنالك اليوم في أذهان كثير من طلبة العلم ولا سيما الذين لا يحررون أزمة في المصطلح، فيحصرون النص السابق في اصطلاح لاحق، وينبغي حتى يصيب الإنسان في فهمه كما قرر الشاطبي في موافقاته، ينبغي من أمرين كليين: الأول أن لا يحمل الكلام فوق ما تحتمله اللغة، فكل ما يستنبط من حسابات الجمل والحروف والإعجاز العددي وما شابه فهذا دخيل على فهم الصحابة، وإن سلم منه شيء فإنما هو من باب الملح الذي لا يخضع تحت قاعدة مضطردة ولا يكون حاكما ولا شاملا ولا ثابتا. والثاني ينبغي أن يراعى أفهام المخاطبين عند ورود النص، فمن غفل عن هاتين الخاصيتين أصيبت مقاتله ووقع بتطويع النصوص إلى ضغط الواقع، وهذا هو معتمد وأس وركن أصحاب الفكر المستنير في هذا الزمان زعموا. فإذا اصطلاح فقد اصطلاح عند الفقهاء المتأخرين، وهو غير الوارد في النصوص، والصواب في المسألة الإتمام، وهو مذهب الجماهير، وهو المحفوظ عن جماهير الرواة الله تعالى. نسمع.
قال: قوله صلى الله عليه وسلم: إذا توب بالصلاة معناه إذا أقيمت، سميت الإقامة تثويبا لأنها الدعاء إلى الصلاة بعد الدعاء بالآذان، من قولهم تاب إذا رجع.
قلنا ورد في الروايات في حديث أبي قتادة: إذا نودي للصلاة، وها هنا إذا ثوب بالصلاة، وفي رواية عند البخاري من حديث أبي هريرة: إذا أقيمت الصلاة. والتفسير بالمنصوص مقدم على الاستنباط، والمراد بإذا ثوب أي الإقامة، إذا أقيمت الصلاة. والتثويب الذي يقول به بعض المتأخرين الحنفية من سنية الأذان بين يدي القاضي والحاكم والوالي بعد الأذان العام وقبل الإقامة، وردت فيه نصوص لم تثبت وكلها ضعيفة، أورد بعضها المرسلي في اختياره في اختيار شرح المختار، وهو من المتون المعتمدة عند الحنفية. والمراد هنا التثويب هو عين الإقامة، إذا نودي بالصلاة في حديث أبي قتادة، إذا أقيمت الصلاة في رواية عند البخاري. ورجحنا هذا من باب دلالة الأولى كما فصلناه في وقته. نعم.
قال: قوله صلى الله عليه وسلم: فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة.
إذا كان أحدكم يعمد إلى الصلاة أي يتحرك إليها ويسعى إليها فهو في صلاة، أي ليست الصلاة الفعلية وإنما الصلاة أجر الصلاة وثواب الصلاة. فاحرص يا طالب العلم منذ أن تخرج من بيتك على هذه النية، فإنك في صلاة منذ أن تخرج من البيت حتى تعود إليه، في الذهاب والإياب أجرك أجر المصلي. وقد حسن بعض الحفاظ ومنهم شيخنا رحمه الله حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا أجر لمن لا حسبة له. احتسب، احتسب منذ من ساعة خروجك للمسجد فأنت في صلاة، أن تأتي وتنال جملة من الأجور والثواب، ومن بينها الصلاة وانتظار الصلاة، ومن بينها الذكر، حلقات الذكر والعلم إلى آخره. نعم.
قال: قوله صلى الله عليه وسلم: فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة، دليل على أنه يستحب للذاهب إلى الصلاة أن لا يعبث بيده، ولا يتكلم بقبيح، ولا ينظر نظرا قبيحا، ويجتنب ما أمكنه مما يجتنبه المصلي. فإذا وصل المسجد وقعد ينتظر الصلاة كان الاعتناء بما ذكرناه آكد.
من بين ذلك أن لا يشبك بين أصابعه في الصلاة لأنه هو في صلاة، والله أعلم. نعم.
قال: قوله صلى الله عليه وسلم: وعليه السكينة والوقار، قيل هما بمعنى وجمع بينهما تأكيدا.
الراجح كما قررناه أكثر من مرة في هذا الدرس أنه لا ترادف في اللغة العربية، لا يوجد كلمتان مترادفتان في اللغة العربية، لا يوجد كلمتان بنفس بالمعنى نفسه، وإنما بينهما أحيانا وفاق وفراق، فالسكينة والوقار بينهما وفاق وفراق وليستا بمعنى واحد. نسمع كلام الشارح.
قال والظاهر أن بينهما فرقا، وأن السكينة التأني في الحركات واجتناب العبث ونحو ذلك، والوقار في الهيئة وغض البصر وخفض الصوت والإقبال على طريقه بغير التفات ونحو ذلك، والله أعلم.
السكينة ما يجده القلب من الطمأنينة عند الطاعة، السكينة ما يجده القلب من الطمأنينة عند الطاعة، فهي هيئة نفسانية تنشأ عن ثبات القلب، ومصداق ذلك قول ربي عز وجل هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. وأما الوقار فهو هيئة بدنية تنشأ عن طمأنينة العضو. قال الله تعالى وقرن في بيوتكن، فالوقار يشمل حال الأعضاء، حال الظاهر للإنسان، والسكينة هيئة نفسانية تنشأ عن طمأنينة القلب، وبينهما صلة. ولذا صح عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى لما رأى رجلا يعبث في صلاته ويتحرك قال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه، ويرفع هذا للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يصح عنه البتة، وإنما هو من قول سعيد لو خشع هذا لخشعت جوارحه، فهنالك صلة بينهما، لكن الأصل في السكينة في القلب والأصل في الوقار على الأعضاء، والله تعالى أعلم. نعم.
قال قوله فسمع جلبة أي أصواتا لحركتهم وكلامهم واستعجالهم.
وقلنا لو أدرك الإمام شيئا من أفعال المأمومين وحفظ ذلك وسأل عنه كما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحادثة فليس هذا منافيا للخشوع، خلافا لخشوع أهل الكوفة الذي أوغل فيه الناس من قديم، وأصبح على اصطلاح المتأخرين يضربون به المثل، وهنالك صور للخشوع في أذهان الناس هي أشبه منها بالخيال منها الواقع، فلا ينافي الخشوع أن يدرك المصلي ماذا يجري كما حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحادثة. نعم.
قال قوله حدثنا شيبان بهذا الإسناد، يعني حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير بإسناده المتقدم، وكان ينبغي لمسلم أن يقول عن يحيى لأن شيبان لم يتقدم له ذكر، وعادة مسلم وغيره في مثل هذا أن يذكروا في الطريق الثاني رجلا ممن سبق في الطريق الأول ويقول بهذا الإسناد حتى يعرف، وكأن مسلما رحمه الله تعالى اقتصر على شيبان للعلم بأنه في درجة معاوية بن سلام السابق، وأنه يروي عن يحيى بن أبي كثير، والله أعلم.
لمسلم منهج، وقفنا على شيء من معالمه، وذكرنا أننا بحاجة لمن يتتبع ألفاظ مسلم التي لم يسقها والتي اكتفى بذكر طرف من أساليبها، وذكرنا لكم أن لفظ شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه إنما أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه برقم 635. أكتفي بهذا القدر، ومن عادتنا في درسنا ولله الحمد والمنة أنه إذا مرت بنا سحابة مشبعة استمطرناها واستفدنا منها، ولنا عود، وكما يقولون العود أحمد، مع فضيلة الشيخ حمد العثمان من مشاهير تلاميذ الشيخ العلامة بن عثيمين رحمه الله تعالى، ومن أوائل من طلب عليه العلم، وقد التقينا به في درسنا هذا في الصيف الماضي، هو ضيفنا يتحفنا بما فتح الله تعالى عليه. وقبل أن أترك المجال إليه عندي سفر قريب، أرجئ درسي كالعادة بعد رمضان في الخميس الثاني، الخميس الثاني من شوال، نعود إلى درسنا إن شاء الله تعالى. من الدرس القادم نؤجل درسنا إلى الخميس الثاني من شوال، وأما درس السبت القادم هذا فهو قائم، درس السبت الفجر قائم، وهو أيضا الدرس الأخير من دروس فجر لأن سفر يوم الأحد. أسأل الله التوفيق والسداد والهدى والرشاد. ليتفضل فضيلة الشيخ حفظه الله ورعاه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية أتقدم بالشكر لفضيلة الشيخ أبي عبيدة الشيخ مشروف الحسن جزاه الله خيرا على تواضعه وعلى تقديمه لي لأتحدث بين يدي طلاب والمجلس مجلسه. وأتقدم بالشكر أيضا لإمام المسجد أخينا الإسلام جزاه الله خيرا إلى تحفيه الكريم والبالغ بأهل السنة وبطلبة العلم الذين يريدون إلى الشام، وهذا نوع من التواصل الذي نسأل الله عز وجل أن ييسر أسباب تنميته وتقويته، وأن نتواصل جميعا على نشر العلم ونشر السنة وإفادة بعضنا بعض. وحقيقة الكلام في أصول المنهج السني السلفي كلام كثير، لكن لا شك أن جمل السلف التي صدرت عنهم تجمع شتات هذا المنهج الواضح البين الذي هو الصراط المستقيم. فحقيقة الأمر كله ترجع إلى الصراط المستقيم وإلى معرفته وإلى لزومه وإلى مجانبة بنيات الطريق. ومن أجل هذا لعلي أذكر بعض كلام أئمة السلف الجامع الذي يجمع أصول المنهج السلف لينظر كل واحد منا في تقصيره فيه أو إلى قوته أو ضعفه في كل سهم أصاب منه. فالناس يتفاضلون في أبواب البر، ويتفاضلون أيضا في أنواع الجهاد، ويتفاضلون في أبواب الطاعات، ويتفاضلون في تحصيلهم للعلم. فالعلم طبقات، وكما قال الله تبارك وتعالى وفوق كل ذي علم عليم. من تلك الكلمات الجوامع ما قاله محمد بن يحيى الرازي رحمه الله تعالى، عفوا ما قاله يحيى بن معاذ الرازي رحمه الله تعالى، يقول: اختلاف الناس يرجع إلى ثلاثة أمور لكل واحدة منها ضد، فمن سقط عنه وقع في ضده: التوحيد وضده الشرك، والسنة وضدها البدعة، والطاعة وضدها المعصية. هذه من أجمع الكلمات التي قيلت في المنهج، والتي تحكي حقيقة السنة كلها وحقيقة الإسلام كلها. يقول: التوحيد وضده الشرك، والسنة وضدها البدعة، والطاعة وضدها المعصية. فالتوحيد هو الذي من أجله أنزلت الكتب وأرسلت الرسل وأقيم سوق الجهاد، وهو أول ما يمر به العبد. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وهي آخر ما يختم به العبد حياته. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وهي أفضل ما كان يعد أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الجنة لها، كما قال عمرو بن العاص في صحيح مسلم: أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله، وهي حقيقة الأمر كله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في حقيقة كلمة التوحيد، يقول: وحقيقة هذه الكلمة وفضلها ومعانيها فوق ما يعرفه العارفون ويصفه الواصفون، وهي حقيقة الدين كله. ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل حياته كلها توحيد. كلها يقوم بها لله رب العالمين، حتى صير العبادة، حتى صير المباحات طاعات وعبادات، ولا يكاد ينبعث على فعل إلا وهو يقصد وجه الله تبارك وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم أقام يدعو الناس إلى هذه الدعوة، لهذه الأمور الثلاثة الكلية كلها وما يتممها، وهي دعوة المرسلين جميعا. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. كل نبي دعوته دعوة التوحيد، وهؤلاء النبيون مقاماتهم معلومة، ورفعهم الله عز وجل مكانا عليا، وهم سادات المؤمنين، وأول من يطرق باب الجنة هو نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو سيد ولد آدم ولا فخر، والخليل إبراهيم عليه السلام إمام الحنفاء، وسائر النبيين كلهم أئمة التوحيد وأئمة هدى، وأمر الله عز وجل أن نهتدي بهم جميعا. وبين الله عز وجل أن مع علو مقامات أولئك لو وقع عنهم ما يضاد التوحيد أو ينافيه لحبط عنهم ما كان يعمل. يقول الله عز وجل في مناظرة إبراهيم عليه السلام بعد أن ناظر الصابئة عباد الكواكب، قال: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء بالعلم إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. ماذا قال بعد ذلك؟ ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. كل هؤلاء من ذكرهم الله عز وجل من النبيين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم، يقول: لو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. إذن هذا الذنب الذي لا يغفره الله عز وجل لأحد كائن من كان، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وبهذا نعرف حقيقة هذا الأمر وحقيقة الدين، وهو التوحيد، توحيد الله تبارك وتعالى في أفعاله، وهو توحيد الربوبية، وهو إفراده وحده سبحانه وتعالى بأفعاله من الحياء والبعث والنشور والحساب والخلق والرزق والتدبير والإحاطة إلى غير ذلك، وتوحيد الله بأفعال العباد، وهو أن تصرف العبادات كلها إلى الله وحده لا شريك له. وهذا الذي وقع فيه الخلل والشرك في الأمم. وتوحيد الله في أسمائه وصفاته، بأن يفرد سبحانه وتعالى بما ثبت له من أسماء وصفات إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. وهذه الأنواع الثلاثة من التوحيد يقسمها العلماء تقسيما آخر يجمعها أيضا، وهو توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد القصد والطلب. توحيد المعرفة والإثبات يجمع توحيدي الربوبية والأسماء والصفات، هذا توحيد المعرفة والإثبات. وتوحيد القصد والطلب هو توحيد الألوهية، أن لا يقصد إلا الله عز وجل، ولا يطلب إلا من الله فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، ولا يصرف إليه شيء من العبادات إلا ولا يصرف شيء من العبادات إلا لله عز وجل وحده وجهه. هذا التوحيد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتسمح فيه ولا بأدنى حال، ولا في حال السلم ولا في حال الحرب، خلافا لأصحاب المناهج المنحرفة الذين يهونون من أمر التوحيد. أمر التوحيد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتهاون فيه حتى في حال القتال في غزوة حنين، غزوة في قتال أحوج ما يكون النبي صلى الله عليه وسلم إلى تأليف القلوب وإرضائها، لأنه يقدمها إلى ما فيه إفناؤها إن لم تظفر على عدوها. حتى وإن ظفرت على عدوها أحيانا يصيب العدو من المسلمين ما يصيبون. رأى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن كانوا حدثاء عهد الإسلام كما قال أبو واقد الليثي كالمعتذر لما وقع منهم من المخالفة، قال رأينا المشركين يعلقون أسلحتهم بسدرة ذات أنواط يتبركون بها، فقلنا يا رسول الله لو جعلت لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الله أكبر كالمنكر عليه، إنها السنن، يعني طرائق أهل الكتاب من قبلنا، لقد قلتم كما قال أولئك لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، جعل التبرك بالشجر كمن جعل مع الله إلها آخر، وكمن عبد الأصنام. لماذا؟ لأنه إلغاء العقول التي فطرت على الحق وعلى التوحيد، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه أو يهودانه أو يمجسانه أو يقصدانه. فالإنسان مولود على التوحيد وعلى الفطرة، وبهذا نعرف ضلال المتكلمين الذين يقولون إن أول واجب النظر وما سلك مسلكهم من المعتزلة، بل أول واجب هو التوحيد، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. لماذا أول واجب التوحيد؟ لأن كل مخلوق مفطور على التوحيد، وإنما هو يكمل فطرته بالشرع والعقل الصريح، لا يعارض هذه الفطرة ولا يلغي ما فطر عليه حتى يقررها بعد ذلك، وقد يقررها على وجه الخطأ وقد تختلمه المنية قبل أن يقررها. لذلك يقول علامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى له تنكيتات جميلة في بعض الآيات، يقول في تيسير الكريم الرحمن بتعليقها على قوله تعالى أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه، يقول البينة هي الشرع والشاهد هو شاهد الفطرة والعقل، فشاهد الفطرة والعقل يؤيد ويكمل برهان الشرع وعلوم الشرع لا يعارضها أبدا. وهذا الموضوع حقيقة يحتاج إلى إفراد بمصنف خاص، البراهين العقلية والفطرية على معارضتها للأدلة الشرعية، وتحتاج إلى رجل عنده استقراء الأدلة الشرع ومعرفة بالعقل الصريح. فالتوحيد أيها الإخوة لا مجاملة فيه ولا مجال للمسامحة فيه، وهو سبب الاستجابة في الدعاء، وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي. وقال في الايه الاخرى ماذا قال سبحانه وتعالى في الايه الاخرى في الدعاء؟ واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداع اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ضعوا تحت قوله تعالى وليؤمنوا بي خطين، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: قال استجابة الدعاء تكون عن صحة الاتباع من قوله فليؤمنوا بي. والإيمان هو العقيدة، الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. طبعا بعض الناس من أهل التوحيد قد لا يستجاب له، أو قد يتأخر عنهم الاستجابة للدعاء، أو قد يدخرها الله تبارك وتعالى له، ليست بسبب فساد اعتقاده كأهل البدع. هذا موضع لا بد أن نتأملها. لماذا؟ لأن هناك موانع أخرى. كان يكون مطعم الإنسان حرام والعياذ بالله وغذي بالحرام فإنه يستجاب له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أو قد يدخره الله له تبارك وتعالى يوم القيامة، كما جاء في الحديث المسند أن العبد إذا دعا آتاه الله إحدى ثلاث: إما أن يجيب دعاءه، وإما أن يدفع عنه من الشر من جنس ما دعا به، وإما أن يدخرها له في الدار الآخرة. فالتوحيد أيها الإخوة، كل ما في أوامر الشرع إنما جاء لتحقيق هذا المقصد الكبير. في الحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكل فيحمده عليها. هذه الكلمة قد تظن يسيرة، فقط تأكل الطعام وتقول الحمد لله، لكن انظر ما وراءها من الأسرار والمعاني والحكم. أولا في باب الفقه استدل بها ابن القيم وغيره من أهل العلم إلى أن الرضاع، وهذا ما ذكره الشيخ في حقيقة أهمية المصطلح وأشار إليه، ونسأل الله عز وجل أن يعين على إثراء هذا الموضوع. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعني خمس ضعاف معلومات يحرم. اختلف الفقهاء في حد الرضع، بحيث أنه مجموع خمس ضعاف يحرم، فبعضهم قال هو مجرد انتقام الثدي، كلما انتقم الثدي هذا الواحد، هذا قول مرجوح. ابن القيم يقول: لا، الرضع وجهه، رضعت رضعت الولد، يعني شبع الولد، هذه وجبة كاملة. ومنه الحديث إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكل فيحمده عليه، هذا جانب من أبواب فقه الحديث ومعاني الحديث وأسراره. ووراءه سر كبير في التوحيد، وهو حمد الله عز وجل إذا أكلت الأكلة، وهو إيش؟ أن مبدئ النعم هو الله عز وجل، وأن الله خلقها لتتقوى بها على عبادته وتصرفها في طاعته وفي التأله له وحده لا شريك له، وفي أن تؤدي حقها أولا بإقرار القلب، ثم بشكر اللسان، ثم بأداء العبادات والطاعات. المشركون هذا اعتراف القلب. انظر إلى الفرق بين أهل الإيمان وأهل الكفر والشرك. النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الفجر في أثر السماء قال، يعني مطر، قال: أصبح من عبادي، قال الله تبارك وتعالى: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بلون كذا وكذا فهو كافر بي مؤمن بالكون، وأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي كافر بالكون. يقول الله عز وجل: يعرفون نعمة الله ثم ينكرون فأكثرهم الكذب. هؤلاء الكفار يعرفون النعم لكن ينسبونها إلى غير خالقها، فيقولون مطلنا بنوع كذا وكذا. وأهل الإيمان والتوحيد، البداية الاعتراف بالنعم والإقرار بأنها من الله عز وجل، وكل هذا أيضا يوجب كمال المعرفة بالله تبارك وتعالى وشكره على نعمه. الثاني شكر الله عز وجل وحمده باللسان، وهذا أيضا مما يحبه الله تبارك وتعالى، ولا يزال لسانك رطبا بذكر الله، تحمد الله عز وجل على نعمه، تستعمل هذا اللسان في شكر الله تبارك وتعالى. وفي صحيح البخاري آخر حديث من أحاديث صحيح البخاري، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده وسبحان الله. ومن لطائف صحيح البخاري أن أول حديث في صحيح البخاري حديث أحد، حديث فرد، حديث إنما الأعمال بالنيات، وآخر حديث في صحيح البخاري حديث أحد، حديث أبي هريرة كلمتان خفيفتان في اللسان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله. شكر الله عز وجل بالجوارح، كل طاعات هذه إنما هي حقيقة شكر لله عز وجل، ودعاء بلسان الحال، ما هو بلسان المقال، الدعاء نوعا بلسان المقال بلسان الحال، دعاء بلسان الحال أنك ترجو ثواب الله عز وجل وترجو الفوز بالجنة والنجاة من النار. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. ولذلك لما نزلت نازلة في زمان سفيان الثوري وجاء الناس إليه ما يعرفونه من تألهه وعبادته وورعه وديانته ولزومه بالسنة، فقالوا ألا تدعو؟ قال أنا دعوت بعباداتي وطاعاتي، يعني بلسان الحال، بلسان الحق. وهذا أيضا باب في التوحيد، إن الله يحب من عبد أن يأكل الأكل فيحمده عليه، باب في المفاضلة بأنواع الذكر. وانظر إلى حديث أبي هريرة، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله. تكلم العلماء في المفاضلة في أنواع الذكر، أيهما أفضل، أن تذكر الله بكلام التوحيد أما أن تذكره بالحمد؟ وبعضهم ذهب إلى ظاهر النصوص في حديث عمرو شعيب عن أبي جده الذي حسنه جماعة من المجموع كله من العلماء الباري والقرآن، أفضل ما قلت أنا ونبينا من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له حمده على كل شيء. وموسى عليه السلام لما سأل الله عز وجل أن يعني يخصه بذكر فقال قل لا إله يا رب كل عبادك يكون لا إله إلا الله، فموسى لم يتقال هذه الكلمة وإنما أراد أن يختص بنوع من الذكر. فمن هذين الحديثين وغيرهما أخذ العلماء أن أفضل الكلام كلمة التوحيد. وذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ رجب الحنبلي رحمه الله تعالى إلى أن أفضل الذكر الحمد، وذلك من عدة وجوه. أولا قال شيخ الإسلام ابن تيمية وهو رجب إذا قال الحمد لله فقد دخل في ذلك دخولا أوليا كلمة التوحيد. لماذا؟ قالوا لأن الحمد هو وصف المحمود بصفات الكمال محبة وتعظيما وإجلالا، فكل ثناء وكل كمال لله عز وجل ومن أوله ما يكون من كلمة التوحيد يدخل في الحمد. الشيء الثاني أنه أول ما أنطق الله به آدم. الشيء الثالث أنه أحق ما قال العبد. المرجح الرابع أنها تملى الميزان. المرجح الخامس وهو أقواها الذي ذكره الشيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى، قال في حديث الشفاعة العظمى، قال عندما يعتذر النبيون جميعا فيأتي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيحمد الله بمحامد لم يفتحها عليه من قبل، فتكون هي سبب قبول شفاعته. ما الذي قدمهم بين يدي الشفاعة؟ السجود لله عز وجل وحمده بهذه المحامد التي لم يفتحها عليه من قبل. هذه خمس مرجحات جعلها شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى افضل في الذكر، وهذا يدل على مساله تزاحم الطاعات. ان في الزياره الاخرى تكلمنا عن تزاحم المفاسد، هنا فرق كبير اسمه تزاحم الطاعات. ولا ادل عليه من ذلك من حديث الذي جامع الترمذي من شغله ذكري عن مسالتي أعطيته خير ما في السماء. أنت الآن تحتاج إلى الدعاء ووقت استجابة ولك حاجة في سؤال الله عز وجل، لك أمور ولك حاجات، لكنك تقرأ القرآن ونفسك تراودك بين إيش؟ أن تترك قراءة القرآن لتدعو أو أن تتم وتستمر في قراءة القرآن، فالله عز وجل يعلم حاجتك ويعطيك أفضل مما لو سألت بنفسك وأفضل مما يسأل غيره ممن قصد إلى السؤال ابتداء. هذا فرق في تزاحم الطاعات، وأنتم في هذا الوقت أحوج إلى معرفة فرق تزاحم الطاعات من أي شيء آخر. لماذا؟ لتشحم الأمور، خصوصا فيما يتعلق بمصالح الأمة العامة. الجهاد، الجهاد المال، جهاد الكلمة، جهاد اللسان، جهاد المال. لكن هذا الزمان زمان جهاد الدعوة، نحن لا نعطل الجهاد، لكن الجهاد له شروط، والشروط هذه متوارثة في كتب السلف ومتوارثة في عمل السلف، فورثناه من ما صرّه فقهاؤنا في كتبهم وما ورثناه عنهم أيضا من أعمالهم. يقول العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: الجهاد نوعان، جهاد يقصد به إصلاح المسلمين في شؤونهم العلمية والعملية والدينية والدنيوية، فهذا أصل الجهاد وقوامه، وعليه يتأسس النوع الثاني من الجهاد الذي يقصد به قتال الكفار. هذا ذكره أيضا في كتاب وجوه التعاون بين المسلمين. انظروا إلى فقه هذا الإمام الكبير رحمه الله تعالى. نأتي إلى المسألة الثانية التي ذكرها يحيى بن معاذ الرازي رحمه الله تعالى، قال: السنة وضدها البدعة. السنة هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في عباداته، في طاعاته، في معاملته للناس، في معاملته لأهل الكتاب، في معاملته لأهل الذمة، وهكذا في أموره كلها. وهذه تجدر العناية بها كثيرا في هذا الزمان، ويتعين نشر السنة لكثرة البدع والأهواء والضلالات. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الأهواء وأخبر أنها ستقع وقد وقعت ورأيناها، قال: ستفترق أمتي، وهذا حديث صحيح. وقال في حديث العباد المسارية لما وصى وصية مودع، يعني ماذا يعني هذا؟ يعني أن ما وصى به من أهم الأمور. ولذلك يتبين بهذا الحراف المذاهب والملاحد والمبتدعة، يقول: إيه شغلتونا أنتم بالسنة وبدعة وسنة، يكفي سبان الإسلام مجمل. الشيخ السلام يقول: يكفي الإسلام مجمل إذا ما كان في بدعة تضاد الإسلام المجمل، وإذا كان ما يأتي إسلامك المجمل بالنقل على أصل الإسلام. قال: وإلا فلم يعرف من أهل الإسلام على التفصيل، فإنه يأتي بإسلام مجمل ينقضه بعد ذلك. كثرة البدع والأهواء. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أوصل كأنه وصيت مودع. قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ. غاية المبالغة في التمسك بالسنة. ما نفرط في شيء، حتى أن بعض السلف قال: والله لو كانت دابة تنطق لقالت أنا سلفي. نعم، وهذا ذكره في الحجة على تارك الحج المقدسي رحمه الله. فكيف بنا نحن؟ قال: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. وهذا من أخطر ما يكون. لماذا؟ يقول شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم، يقول: فإن التغذي بالبدع بمنزلة السموم التي تقتل الإنسان. أنت قاعد تتغذى بالسموم وأنت ما تدري. أن تزداد من الله بعدا وأنت لا تدري. أنت من أفضل الخلق إلى الله وأنت لا تدري، وتظنك أنك من أولياء الله، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، يعني لا أضل منه المبتدع. وحسبك من شؤم البدعة أن من يؤوي المبتدع بدعه، فكيف بالمبتدع؟ لعن الله من آوى محدثك، كما جاء في مسلم الحديث علي بن أبي طالب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في المسند وهو حديث صحيح: إن مما أخشى عليكم مضلات الهوى وشهوات الغي في بطونكم وخروجكم. وهذا حديث جامع، جمع الشرور كلها، فتنة الشهوات وفتنة الشبهات. إن مما أخشى عليكم مضلات الهوى وشهوات الغي في بطونكم وخروجكم. وهناك آية أيضا جمعت هاتين الشهوتين، هاتين الفتنتين، فتنة الشهوات وفتنة الشبهات في سورة التوبة. فالذين من قبلكم كانوا أشد منكم وأكثر قوة وأموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم وخضتم كالذي خاض. فتنة الشهوات وفتنة الشبهات. بدع تصد عن سبيل الله عز وجل. سبل تفرق، هي التي تفرق الجماعة، هناك فرق بين التجميع وبين الجماعة. جماعة يقول ابن مسعود: ما واهب الحق ولو كنت وحدي. وبعض السلف لما سمع الجماعة قال حمزة السكري. هل يريد به حصرة في ذلك؟ لا، يريد هو نموذج إمام أهل السنة في وقته. وهكذا، يعني من لزم الكتاب والسنة. والبغوي والبخاري فسروا الجماعة للعلماء، علماء أهل السنة والجماعة، نقاوة أهل السنة. والجماعة هو الحق. والجماعة أيضا في تفسير الطبري كما ذكره الحافظ حفظ في فتح الباري، هي الجماعة التي تجتمع على إمامهم المسلم، مش أحزاب وبيعات وعهود تعطى لأقوام لا حق لهم في ذلك، ويؤثمون من لم يبايعهم ويضللونهم أحق بالضلال لأنه افتئات على ولي الأمر وعلى السلطان. ما الدليل على تعريف الطبري الجماعة بأنه اجتماع الجماعة المسلمة على طاعة إمامهم وولي أمرهم وحاكمهم؟ حديث حذيفة الذي في صحيح البخاري قال رأيت إذا لم يكن للمسلمين إمام وجماعة قال اعتزل تلك الفرق كلها. فهذا من أوضح الأدلة على تعريف الطبري رحمه الله تعالى. فإذا كيف نعرف السنة من البدعة الصحابة؟ إذا قال البغهاري رحمه الله تعالى قال والأساس الذي تبنى عليه الجماعة هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا مسلك آل البيت أصلا، فلا تفريق بين آل البيت والصحابة في المنهج ولا في الدين ولا في العبادة ولا في مصادر التلقي ولا في القرآن ولا في السنة أبدا. ولذلك ماذا قال ابن عباس رضي الله عنهما لما أرسله علي بن أبي طالب وكلاهما من سادات البيت، بل علي هو أفضل أهل زمانه بعد موت الخلفاء الراشدين الثلاثة، أرسل إليه ابن عباس وهو من آل البيت وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا قال الخوارج؟ قال أتيتكم من عند الأنصار والمهاجرين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذا يحيلهم إلى من؟ إلى مصدر التلقي، إلى الأساس، إلى الجماعة، إلى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ما في غير هذا المصدر أصلا، ما كان في تقسيم فرقتين آل البيت والصحابة وكأن هؤلاء أعداء لهؤلاء وكأن هؤلاء دينهم يختلف عن هؤلاء. هذا التفريق من جنس قوله تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون أبدا، جماعة واحدة الصحابة وآل البيت. ماذا كان أيضا هدي ابن عباس رضي الله عنهما مع زيد بن ثابت؟ كان يأخذ بركاب زيد بن ثابت، وهذا الأثر حسنه الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في صحيحه. فقال له زيد وهو يشفق عليه وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه ويوقره، كلاهما يوقر الآخر ويحب الآخر، قال تصنع هذا وأنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. فكان الصحابة هم علماء لأهله. وجاء رجل إلى ابن عباس وهو في صحيح البخاري وقال هل لك في أمير المؤمنين معاوية يوتر بركعة واحدة؟ فماذا كان جواب ابن عباس من آل البيت؟ قال إنه لفقيه، أقره على أنه أمير المؤمنين وأقره على أنه فقيه. يقول ابن حزم في الفصل يقول علي رضي الله عنه كان يشجع الناس ولا يكون بينه وبين ظهار الشرع شيء، يقول ولما حكم كم حكم؟ سنوات طويلة. يقول أظهر الدين الذي أظهره الخلفاء من قبله، ما أتى بشيء يخالف ما أظهره الخلفاء من قبله، ولو كان عنده شيء ناقص عما عند الخلفاء لأظهره، بل كان يكره مخالفة الخلفاء الراشدين الثلاثة. في بيع أمهات الأولاد يقول كما في صحيح البخاري أيضا اقضوا كما كنتم تقضون فإني أكره الخلاف كما كنتم تقضون في عهد عثمان وعمر، لا يمكن مخالفته في الفتية ولا في فقه السياسة الشرعية. وكان يقول ليس أحب إلي من أن ألقى الله بعمله من عمر بن الخطاب رضي الله عنه. شوف وعمر ماذا يقول في سنة النسائي لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، حديث الصحيحين أو في صحيح مسلم. في رواية النسائي يقول ما أحببت موقف أن أعطى إلا تلك الليلة، يقوله عمر كل واحد يحب الآخر ويرجوه. أهل السنة كانوا يكرهون خروج الحسين رضي الله عنه، لماذا؟ لأنه سيقتل أهل الشر كعبيد الله بن زياد، وما يتفرسونه أيضا من عدم صدق من دعاه إلى البيعة في مواقفه، ويعرفون هذا وجربوه في أحد أي سنوات طويلة من التجربة مع أهل العراق. كلهم كره خروج الحسين، ما الذي كرهه؟ الصحابة. ما كان الصحابة يرضون بقتله ولا كانوا يرضون بأن ينال أحد منهم بسوء. ماذا قال أبو سعيد وماذا قال جابر بن عبد الله وماذا قال ابن عمر؟ أحدهم قال استودعك الله من قتيل، والآخر قال لا تذهب، فلطالما سمعت أباك يقول في أهل العراق والله لقد مللتهم وملوني، لا وفاء لهم بعهد ولا صبر لهم على سيف. وقال الآخر كلهم ينصحوا لا تذهب لا تذهب لا تذهب، لأنهم يعرفون يتفرسون عن خبرة يعرفون ما جرى. إذا كان الصحابة فهم قتله، وما علموا على قتله وما قتله صحابي، بل الصحابة كانوا كارهين لذلك. وانظروا إلى موقف أهل البيت، ماذا صنع الحسن بن علي رضي الله عنهما؟ بايع معاوية وسمي بعام الجماعة حتى تلتئم الأمور، فجاء أهل الشر بعد ذلك وحرفوا الأمور وزرعوا الضرائب ونزلوا النصوص على غير الوقائع التاريخية، على غير وقائعها الحقيقية، وزادوا وكذبوا وهولوا وجعلوا ذلك سببا في سب السابقين والأولين. يعني عادوا الأمور إلى الوراء بعد أن مسحها وطهرها علي الحسن بن علي. فهؤلاء ليسوا متبعين أهل البيت، إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه. هذا الاتباع الحقيقي، هذا الانتساب الحقيقي، وهكذا في كل منتسب. الأمر الثالث قال والطاعة ضد المعصية، وهذا باب عند السلف يسمونه بالتزكية، ما عندنا صوفية، عندنا تزكية، عندنا طاعة، عندنا عبادة. السلف ما ضرب في هذا المثل من أسودنا محمد صلى الله عليه وسلم، ما عندنا صوفية، لأن الصوفية اصطلاح ليس له أي وجود في الكتاب أو السنة أبدا، ما وجود، وإنما يوجد حديث في الزهد وفيه كلام اذهب بما عند الناس يحبك الناس، هذا الحديث فيه كلام، لكن هو المعنى الذي استعمله السلف في مصنفاته طرد الزهد والرقاب، لكن المعنى الذي ورد في القرآن التزكية. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. تزكية، حتى ابن ناصر الدين الدمشقي صنف مصنفا خاصا بتفسير هذه الآية وعلق بتعليقات طيبة على التزكية، وأنها قدمت حتى على العلم في أحد المواضع. لماذا؟ لأن العلم لا يسكو في القلب أمراض وتغل، فلا يسر القلب ولا يشرق بنور الوحي، وفي هذه الأمراض بل هذه يعني تضعف الانتفاع به، فإذا طهر قلبه من هذا الدغل أشرق القلب بنور الوحي وأثمر ثمرة طيبة في الجوارح، فصارت تنبعث على الطاعات والعبادات. هذا باب مهم، لأن الناس عندهم شيء من التفريط في هذا. وبعض السلف وإن صدرت منهم عبارات يقول أهل السنة وإن قعدت بهم أعمال قامت بهم عقائدهم وكذا، ويقول الإمام أحمد يقول قبور فساق أهل السنة روضة من رياض الجنة، وقبور الزهاد المنتدع حفرة من حفر النيران، هذا لا يدعو إلى التفريط في العبادة والطاعة، بل نستبق الخيرات كما أمر الله تبارك وتعالى فاستبقوا الخيرات فاستبقوا الخيرات. ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. فلا بد أن نستبق الخيرات. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فإنها أعلى الجنة ووسط الجنة، يعني وسط الجنة أعلى الجنة وهي أعلى الجنة. لذلك ننظر إلى حد الصحابة، يقول الله عز وجل فيهم إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. مسارعة في الخيرات حتى النساء، تقول عائشة يا رسول الله ما والجهاد أفضل العمل أفلا وجهد؟ قال لا، جهادكم الحج. ابن عمر يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 13 سنة يوم أحد ويستأذن النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج للجهاد، يقول فلم يجزي وعرف عليه يوم الخندق فأجازه. الأشعريون يأتون النبي صلى الله عليه وسلم ليحملهم إلى غزوة تبوك فلا يجدوا ما يحملهم عليه، تولوا أعينهم تفيض من الدمع حزنا أن لا يجدوا ما يملكون. ليس على الذين آمنوا ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله مع المحسنين من سبيل والله غفور رحيم، ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه تولوا واعينهم تفيض من الدمع حسنا لا يجد ما يملكون.
وما زلت أذكر تفسير شيخنا لها في العشر الأواخر من رمضان، يقول كل عبادة حين بينك وبين فعلها لا بد أن تكون ناصحا لله ورسوله، تجد في نفسك الحسرة على تركها. هل نجد هذه الحسرة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم من فاته صلاة العصر كأنما وتر في ماله وأهله، يعني كأنك وصلت في ماله وأهله إذا مالك عذر. فهل قطعة إذا فاتتنا من غير عذر نجد أننا وصلنا في أهلنا كما لو وصلنا في أهلنا وأموالنا؟ في عند النقص هذا كله سبب ضعف الإيمان. لمن يتفاضل؟ الإنسان أحيانا قد يؤذن باب الطاعة، الشيطان قد يأتيه من باب البدعة، الشيطان قد يأتيه من باب الشرك، الشيطان قد يأتيه من كل هذه الأبواب. نستبق الخيرات. عائشة رضي الله عنها حجت متمتعة لأنه أفضل أنساك، لكنها حارت وسيدركها يوم عرفة وما بعد قضت عمرتها وستبقى على حيضها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقرن بين الحج والعمرة. ماذا قالت بعد أن قضت نسك الحج؟ امرأة قالت يا رسول الله يرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج. شوف حرص الطاعة. وانظر إلى ابن عمر رضي الله عنهما لما سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تبع جنازة حتى يصلى عليها فله قراط ومن تبعها حتى توضع فله قراطان، قال ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه فكم من قراريط فرطنا فيها، فكم من عبادات فرطنا فيها، كم من قراريط فرطنا فيها، كم من خير يجب أن نستجمع، بل بعضنا ما يزال يتأخر عن الطاعات على الطاعات حتى يرضى الأذن القليل، يترك الصف الأول، يترك حفظ القرآن، يترك مذاكرة القرآن، يترك استباق الخيرات في طلب العلم، بذل المال، وهكذا في أنواع العبادات والطاعات. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ لا يزال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله، جزاء الوفاق ولا يظلم ربك أحد. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أصناف، بعضهم من يعجزه الكسل حقيقة. الناس أكثر الناس ترى في هذا البلد وفي ديارنا فيه الخير، لكن أتوا من قبل الكسل. قد لا يكون صاحب العلا فيه أتى من قبل الكسل، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من العجز والكسل ويقول اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، لا بد من عزيمة وفي رشد حتى ما تكون في ضلال، ولا بد من ثبات حتى توافي ربك عز وجل، فلا بد من الاجتهاد والطاعة واستباق الخيرات. وإذا أنت اجتهدت فسيسرك الله عز وجل وسيكفيك الله عز وجل وسيزيدك من فضله تبارك وتعالى، وهذا يحتاج إلى التجاع إلى الله تبارك وتعالى وإلى صدق وإلى مداومة في فعل العبادات والطاعات. انظر إلى تراجم السنة، فلان حج 20 حجة 40 حجة، فلان كان يرسل عاما ويحج عاما، فلان أمضى عمره في التصنيف كمالك والتأليف في التدريس وكذا وهكذا، كانوا أهل التزكية أهل العبادة، هذا كان السنة. فنحن أيضا نحتاج أن نسجد الخلق في هذا الباب. الناس بعضهم يرتب من قبل الكسل، بعض الناس ضيع وقته في مجالس مثل ما نقول احنا في اللهجة الكويتية الكيف، فنجان وسوم رجال، قد لا يستمع على معصية وقد لا يستمع على الدنيا، لا يخاطب أهل المال والجاه ليطلب ما في أيديهم لا، لكن يدور من مزاجه مثل مزاجه، ها؟ القهوة وتمر وبدوع وسواليف حلوة، ها؟ وكل يوم من دوانية دوانية ومجلس المجلس، وراح من العصر وهم من دوانية دوانية، وراح على الوقت وفي النهار في العمل، ويجي يدخل يسلم على الباب ويحط راسه وينام، ما شاء الله ما شاء الله، ضاع عليك الوقت، أهم شيء هو الوقت. يقول ابن القيم في كتابه الفوائد في هذه المسألة التي احنا نحن نتهاون بها في القليل كثيرا، يقول والاجتماع على مؤانسة الطبع، يقول أقل ما فيه أنه يقسي القلب ويضيع الوقت وكفى بذلك شر، فماذا نغير هذه الحياة؟ وهناك أقوام على الضد من ذلك، له همة في المعاصي أو له همة في سفاسف الأمور وهمة ضعيفة الطاعات، وهذا لا يجوز. يقول الله عز وجل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة بيدل، ها؟ تفضل نكمل بعد الأذان إن شاء الله ما أطول عليكم ونختم.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اتبع هداه إلى يوم نلقاه، أما بعد، فالكلام الذي ندندن حوله هو هو منذ أن أبصرت أعيننا العلم ومنذ أن بدأنا نتلقنه من مشايخنا وأساتذتنا ومنذ أن وعينا نعلمه إخواننا وأصحابنا، لا نغير ولن نغير ولا نبدل ولن نبدل، لأنه حق وحق واضح صريح لا يحمل اجتهادات شخصية ولا يتحمل آراء فردية. أخذناه عن أئمة الزمان من عيون أهل العلم وكبرائهم الذين أتعبوا من بعدهم فلا يكاد يدركهم ولا يدرك شأوهم أحد ممن بعدهم، على فضل من بقي وعلى حسن من يوجد، لكن نتكلم عن طبقة عالية عالية من أهل العلم الربانيين، الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين رحمهم الله تعالى، الذين عاشوا فترة عصيبة من فترات الأمة، وهذه الفترة كانوا فيها على أعلى درجات الثبات ليلقنوا الأمة من علومهم علوما أخرى أعلى وأرفع من أن تكون مجرد علوم معرفية يستظهرها من يحسن استظهارها أو يتقنها من له فهم ذكي أو نظر ذكي، وإنما الشأن كان بتلقينهم للأمة جمعا ولطلبة العلم من أبنائهم في العالم الإسلامي كله، بل لكل مسلم في العالم أجمع، سواء كان هذا المسلم في بلاد المسلمين أو بلاد غير المسلمين. علموا الأمة في حياتهم علوما شرعية نقية، وبينوا لهم بالوقائع العملية والثبات الذي عاشوا عليه وماتوا عليه، ولا نزكيهم على الله ونحسبهم كذلك والله حسيبهم، أن الثبات بتوفيق من الله عز وجل. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالخواتيم. وكثيرا ما كنا نسمع شيخنا أبا عبد الرحمن رحمه الله تعالى يذكر هذا الحديث الجليل: إنما الأعمال بالخواتيم. أهل السنة إن شاء الله خاتمتهم على ما عاشوا عليه، يموتون عليه بتوفيق من الله وبتسديد من رب العالمين. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ثبات على العقيدة، ثبات على التوحيد، على الإيمان، على المنهج، على الأخلاق، على السلوك. فالإسلام كل، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي طبقوا الإسلام كله دون تفريق، عند التطبيق بين كبير وصغير، فالكل شرع والكل هدى والكل دين. جاء رجل إلى ابن سيرين من تلاميذه يقول له: يا إمام، إن فلانا من الخوارج قد ترك مذهبه. قال: لا تفرح، لا تعجل عليه، فانظر إلى أي مذهب ضال صار. أهل السنة يثبتون ويثبتون ويتواصون بالحق والصبر تأصيلا عمليا وتفصيلا تطبيقيا لأسباب النجاة من الخسران المبين التي ذكرها رب العالمين في كتابه العظيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.